بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي الناقض التاسع، فما هو؟ من اعتقد أو من يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد وعلى شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فهو كافر. ما معنى وسعه ويسعه؟ يعني يجوز له، أنه يجوز له. ولماذا يكفر من اعتقد ذلك؟ لماذا يكفر الذي يعتقد أنه يجوز لأحد الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لماذا يكفر؟ لا يسمع بي. طيب، فإذا لماذا يكفر؟ لأن الله لا يقبل دينا غير الإسلام، لا يقبل دينا غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الناقض ردا على من؟ الصوفية، الذين منهم الغلاة، غلاة الصوفية الذين يعتقدون ذلك. الخضر حي أم ميت؟ ميت. ما هو الدليل؟ إنك ميت وإنهم ميتون. قد يقول قائل هو حي وسيموت، ها، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وأيضا من جادل في هذه الآية فيها أدلة أخرى. قد يقول لك ذائقة الموت سيذوقه، لكن قبل يوم القيامة، ها.
لو كان عن الخبر حي لو سعى، لكان يعني وجب عليه أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم.
لو كان حيا فإنه ماذا يكون؟ لا ينبغي له أن يترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه يقتلون ويقاتلون ويشردون ولم يهاجر إليهم ولم ينصرهم. هذا شيء. أيضا أدلة، نعم، أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 عام لا يبقى على من هو على ظهرها اليوم أحد. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم في أهل بدر إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. أحسنتم. وهو نبي أم ولي؟ نبي أم ولي؟ عبد الله نبي. والدليل أنه نبي. ما ذكر في عدد الأنبياء في ذكر الأنبياء في سورة الأنعام ولا في سورة النساء، فما هو الدليل على أنه نبي؟ قول الله عز وجل تفضل، وما فعلته عن أمري، يعني إنما فعله عن أمر الله، وذلك بوحي من الله عز وجل. طيب، أخ يقول لما ذكرنا بالأمس قول ابن علوان العلم علمان، علم يستضاء به علم الجدود وعلم يكشف الحجبة، قال ما هو علم الجلود؟ علم الجلود علم تعرف به الدباغة، و تصنع منه بعض أنواع المصنوعات، هذا علم الجلود. لكن الذي ذكرناه علم الجدود بدالين، جدود جمع جد، جمع جد، يعني علم الجدود علم الأولين، فسمعتها خطأ. جزاك الله خيرا، فلا بأس أن تسأل. طيب يا إخوان، ما ذكرناه من حديث أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، مرجعه الإرواء المجلد السادس صفحة 34. المجلد السادس صفحة 34. قال رحمه الله تعالى: المجلد السادس، يقول الأخ: ما الفرق بين الكافرين والمشركين؟ الكفر أعم من الشرك. الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والكفر قد يكون بالشرك وقد يكون بغيره. فالملحدون الذين ينكرون الإله لا يعبدون مع الإله غيره، لأنهم ينكرونه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم كفرة. والمشرك هو من صرف العبادة لغير الله عز وجل، سواء شرك تعطيل أم شرك تشريك. ما شاء الله، ايش هذا اليوم؟ خلنا قال: هل هذا القول صحيح أن المخلدون؟ أولا اللفظ غير صحيح، لأن الصواب أن المخلدين، أن المخلدين في هذه الحياة الدنيا هم ثلاثة: عيسى والمسيح وإبليس. أما عيسى فرفعه الله عز وجل وسينزل في آخر الزمان، وأما إبليس لعنه الله وأعاذنا الله من شره، فإنه سأل ربه النظرة إلى يوم القيامة فأعطاه الله عز وجل ما سأل ابتلاء وامتحانا للعباد. وأما المسيح الدجال فقد ورد في حديث الجساسة أنه كان حيا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم المعروف بحديث الجساسة، وسيخرج في آخر الزمان. فإن أردت بالتخليد أنهم لا يموتون حتى قرب الساعة إلى قرب الساعة، فنعم جاءت الأدلة بذلك. وإن أردت بها أنهم يخلدون، فليس أحد في هذه الأرض بمخلد، كل نفس ذائقة الموت. طيب يا إخوان، قال رحمه الله تعالى: الناقض العاشر، قال: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذا هو الناقض العاشر من هذه النواقض، وهو ناقضا أيضا انتشر وكثر وقوعه بين الناس، فاحتاج الشيخ رحمه الله تعالى إلى التنبيه عليه. الناقض العاشر: الإعراض، مصدر أعرض، مصدر أعرض يعرض. ومعنى الإعراض من حيث اللغة: أعرض يعني أراك عرضه أو عارضه، أعرض عنك يعني أراك عرضه أو عارضه. العارض هو في الوجه، العارض في الوجه يكون ماذا بارك الله فيك من طرف الوجه الأيمن والأيسر عارضان، فمعنى أعرض أي أراك عارضه، إذا لوى عنك وجهه فقد أعرض عنك وأراك عارضه أو أراك عرضه، وهذه كناية عن الانصراف عنك أو عن قولك أو عن ماذا بارك الله فيك عن محلك. فالإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إنه ناقض من نواقض الإسلام، ثم ذكر الأدلة أو الدليل على ذلك، وهو والدليل الذي ذكره قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فسمى الله عز وجل المعرض، سماه مجرما ووعد بالانتقام منه، وأخبر أنه ليس أحد أظلم منه، ليس أحد أظلم منه. والإعراض لو ذهبنا نتكلم عنه بشيء من التفصيل، فالإعراض على قسمين: إعراض محمود وإعراض مذموم. الإعراض على قسمين: محمود ومذموم. لماذا؟ لأن الإعراض من الأمور النسبية، إذا وجهت إلى شيء صارت بحسبه، فإذا وجهت إلى شيء آخر صارت كذلك بحسبه. ما هما هذان القسمان؟ محمود وهو الإعراض عن الشر وأهله. الإعراض المحمود هو الإعراض عن الشر وأهله. وعما لا فائدة فيه، وعما لا فائدة فيه. والإعراض المذموم هو الإعراض عن الخير وأهله، الإعراض عن الخير وأهله. والإعراض المذموم هو سجية الإنسان إلا من وفقه الله عز وجل. أخبر الله عز وجل عن الإنسان أن سجيته الإعراض إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، فعرف نعم الله عز وجل عليه. والدليل على ذلك قول الله سبحانه: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. من هو الإنسان الذي يعرض وينأى بجانبه؟ هو الإنسان الذي لا يعرف حق ربه وحق شكر نعمه عز وجل وحق الصبر على الضراء والشكر على السراء. فإذا سجية الإنسان غير الموفق الإعراض. قال الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فغير الموفق سجيته وطبعه الإعراض. وقال الله عز وجل: فأعرض أكثرهم. وإذا قلت ما متعلق الإعراض، يعني الإعراض يتعلق بماذا؟ عن أي شيء؟ فالإعراض، فالجواب أن الإعراض يكون عن النعم، الإعراض يكون عن النعم الظاهرة والباطنة. التي تغذي الأبدان أو التي تغذي الأرواح. إعراض عن قبولها وعن شكر المنعم بها. وقولنا في تعريف الإعراض المذموم إنه الإعراض في تعريف الإعراض ماذا المذموم؟ إنه الإعراض عن الخير وعن أهل الخير. فمن الخير القرآن، من الخير القرآن، وهو أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة، أن بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته. وقد أخبر الله عز وجل أن الكفار أعرضوا عن هذا القرآن. قال الله سبحانه: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون قال عز وجل: فما لهم عن التذكرة معرضين. وقال سبحانه: وإن يروا آية يعرضوا. ومن الخير الذي أعرض عنه المعرضون فصار إعراضا مذموما الإعراض عن آيات الله الكونية، الإعراض عن آيات الله الكونية. قال الله سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال سبحانه: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فهذا إعراض عن آيات الله الكونية، لا يتدبرونها ولا يتفكرون فيها، فيتأملوا ويعرفوا عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والإعراض المحمود، وهذا الإعراض الثاني هو وهذا الإعراض الذي سمعته الآن هو الذي أراده الشيخ رحمه الله. والإعراض المحمود هو الإعراض عن الشر وأهله وعما لا فائدة فيه، كما تقدم. قال الله سبحانه في مدح المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. والإعراض عما لا نفع فيه كقول الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه إبراهيم: يا إبراهيم أعرض عن هذا، لأنه كما قال عز وجل يجادلنا في قوم لوط. قال الله عز وجل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فجدال إبراهيم عليه السلام في ذلك، الله سبحانه وتعالى قد قضى عليهم بالعذاب وأخبر أنه ينجي لوطا وأهله إلا امرأته. والإعراض عن أهل الشر كما قال ربنا عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. الإعراض عن أهل الشر قال الله سبحانه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الآية. وأهل الشر يعرض عنهم سواء أكانوا كفارا أهل كتاب أم كانوا مشركين أم كانوا منافقين، فكل هؤلاء يعرض عنهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال في المنافقين: فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وقال في المنافقين: فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وقال لنبيه: فأعرض عنهم وعظهم. ومن هاتين الآيتين أعني قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقوله سبحانه: فأعرض عنهم وعظهم، يتبين أن الإعراض لا يلزم منه ترك الدعوة، بل يدعون إلى سبيل الله عز وجل ويبلغون رسالة الله سبحانه وتعالى وأمره ونهيه، ويعرض عنهم وعن إفكهم وافتراءاتهم، كما قال الله سبحانه: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وكذلك من أهل الشر الجاهلون. قال الله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والتعامل مع المعرضين بالدعوة والإعراض عن بواطلهم. وأهم أسباب الإعراض المذموم، هذه مسألة بعد ذلك، أهم أسباب الإعراض المذموم الجهل. أهم أسباب الإعراض المذموم الجهل بقسميه: المركب والبسيط. والدليل على ذلك قول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الدليل على أن أهم أسباب الإعراض الجهل: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وكما يقال: من جهل شيئا عاداه. والغفلة كذلك، وهي متسببة عن الجهل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وكما سمعت أن التعامل مع المعرض أن تعرض عنه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. الذي يعرض عن ذكر الله أعرض عنه بعد أن تبلغه الحجة وتبين له المحجة. وكما قيل: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه. فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه. يعني السفيه الذي هو معرض عن العلم ومتنقص لأهله، والفقيه هو الذي مقبل، الذي هو مقبل على العلم وماذا ومتول أهله. هذا قال في البيت الثاني: فهذا زاهد في قرب هذا. السفيه يزهد في قرب من؟ في قرب الفقيه منه. وهذا يعني الفقيه فيه أزهد منه فيه، يعني أبعد وأشد زهدا منه في قربه، ولكن مع دعوته وواعظه بالتي هي أحسن، والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. ها حبة حبة، هذا يسمى في البلاغة من التعقيد اللفظي، إذا جاءت ألفاظ متقاربة معقدة، إليك أفر منك وليس إلا إليك أفر منك المستجير. طيب، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا انتهيت من الأول الشطر الثاني، وهذا فيه أزهد منه فيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الناقض: الإعراض عن دين الله عز وجل لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه ولا يعمل به. خذ أيضا فائدة أن الإعراض من حيث كونه كفرا، الإعراض المذموم من حيث كونه كفرا أم لا، على قسمين: الأول إعراض عن تعلم أصل الدين، إعراض عن تعلم أصل الدين، الذي يدخل به الإنسان إلى الإسلام، إعراض عن تعلم أصل الدين الذي يدخل به الإنسان إلى الإسلام، هذا ناقض، يعني لا يتعلم الإسلام ولا يتعلم ما لا يسعه جهله من العلم المفروض عليه، ولا يريد أن يعرف التوحيد من الشرك مع توفر العلماء بين ظهوره ووجودهم، فهو معرض عن تعلم أصل هذا الدين الذي يدخل به إلى الإسلام، فإن هذا ناقض من نواقض الإسلام، وهذا هو الذي قصده الشيخ، وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، يذكر فيعرض، لا يحب أن يتعلم ولا يتفقه ولا يعرف التوحيد ولا يعرف دينه، ويبقى على ما هو فيه من ظلمات الجهل والشرك والعياذ بالله. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك لأن بعض من كان في عصره كانوا كذلك، كانوا معرضين، يرسل إليهم بالرسائل والدعاة والعلماء فيعرضون عن تعلم العلم الذي ينفعهم الله عز وجل به. والنوع الثاني إعراض عن فعل الواجبات، إعراض عن فعل الواجبات، يعني عن فعل بعض الواجبات وعن اجتناب المحرمات. النوع الثاني إعراض عن فعل الواجبات، وعن اجتناب المحرمات، يعني تقول له: ماذا بارك الله فيك، بر الوالدين واجب، فيعرض عنه ويعق والديه، وكذلك ماذا اجتناب المحرمات، تقول له مثلا: الخمر حرام، فيشربها ويعرض عن نصحك، هذا واقع في معصية، هذا واقع في معصية، وهذا ليس بكفر ما لم يستحل ذلك، وهو كبيرة من الكبائر. وعواقب الإعراض ونتائجه نعطيكم المرجع فقط في عواقب الإعراض ونتائجه، ذكر العلامة الإمام المفسر الشنقيطي رحمه الله في أضوائه في أضواء البيان في المجلد الرابع 142 في المجلد الرابع صفحة 42 و100 صفحة 42 و100 142 عواقب الإعراب ونتائجه عند تفسير قول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من سورة الكهف إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ذكر عواقب الإعراب عند هذه الآية التي جمعت كثيرا منها. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد ولا فرق بين هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. هذا يدل على أن الشيخ رحمه الله ذكرها لكثرة وقوعها ولعظم خطرها. قوله ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، تقدم معنا في أول الدروس ضوابط في التكفير، ضوابط في التكفير، وتقدم أيضا الكلام على موانع التكفير، وكذلك مسألة العذر بالجهل. لا يفهم من هذا أن الشيخ رحمه الله لا يقول بالعذر بالجهل، بل العذر بالجهل سواء كان في أمور العقيدة أم في أمور العبادات والمعاملات فهذا أصل من الأصول. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إلا أن الجهل الذي يعذر صاحبه به ليس يعني كل من ادعى الجهل عذر به، ليس كل من ادعى الجهل عذر به، وإنما ذلك فيه تفصيل، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الدروس. فالرجل الذي هو حديث عهد بإسلام مثلا لو عمل عملا مما يمكن أن يجهله وادعى الجهل، أو كان في بادية في مكان ليست تعاليم الإسلام وأموره مشهورة فيه، فإن هذا يقال فيه بأنه معذور بجهله، بخلاف من كان بين أظهر المسلمين فإنه لا ينفعه أن يدعي أنه يجهل أن الربا حرام أو أن الزنا حرام أو أن الخمر حرام أو أن الشرك بالله عز وجل وعبادة الأصنام وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى حرام، فإن هذه دعوة باطلة من صاحبها. فالعذر بالجهل على ذلك التفصيل الذي ذكر. طيب يا إخوان، قوله إلا المكره، الهازل يعني المازح الذي يفعله هزلا وعلى غير الجد، على غير الجد في الأمر، وإنما على سبيل الهزل وماذا بارك الله فيك وعدم أخذ الأمر بجدية. والجاد ضده. والخائف يعني لو أن إنسانا أعرض عن تعلم الدين وقال أنا خائف أن أبي يسبني أو أن الناس يقولون علي متطوع، ها، أو أن الناس كذلك يسخرون مني، هذا لا ينفعه ذلك إلا المكره. المكره، والمراد بالإكراه هنا الإكراه الملجئ، المراد بالإكراه الإكراه الملجئ التام. انتبه لهذه التي يختم بها الدرس. المراد بالإكراه الإكراه الملجئ التام، وله شروط. المراد بالإكراه الإكراه الملجئ الملجئ الذي يلجئك إلى أن تفعل ما أكرهت عليه، تلجأ إليه إلجاعا ولا قدرة لك على صرفه، كما سيعلم ذلك من شروط الإكراه. له شروط: الأول أن يكون المكره قادرا على تحقيق الشرط الأول، شرط الإكراه الملجئ هذا، أن يكون المكره المكره من المكره؟ ها؟ يعني الآن أنا سأقول لكم زيد معه مثلا السلاح وعمر تحت السلاح، من المكره ومن المكره؟ ها؟ زيد المكره وعمر المكره. طيب، أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به، أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به. لو قال لك رجل مجنون في الشارع أو ضعيف أو أعمى لا يستطيع أن يفعل بك شيئا، قال لك إن لم تفعل كذا فإني سأضربك، هذا إكراه أم ليس بإكراه؟ ليس بإكراه. لماذا؟ لأنه غير قادر على تحقيق ما أوعد به. الثاني أن يكون المكره بصيغة اسم المفعول فتح الراء، أن يكون المكره عاجزا عن الدفع، أن يكون المكره فتح الراء عاجزا عن الدفع عن نفسه، عاجزا عن الدفع عن نفسه بهرب ونحوه، بهرب ونحوه. يعني لو كان لو قال له مثلا قال له افعل كذا من نواقض الإسلام أو من المحرمات مثلا، وإلا فإني سأقتلك إن لم تفعل هذا الأمر في خلال أسبوع فإنه سيحصل لك كذا وكذا مما لا تتحمله في دينك وعرضك وما أشبه ذلك، وأنت يمكنك أن تهرب من هذا الطاغي ومن هذا المكره، فإنك لست مكرها إكراها ملجئا، أو تستطيع أن تدافع عن نفسك، أو تستطيع أن تحتمي بغيرك فيدفع عنك شر ذلك المكره. الشرط الثالث أن يغلب على ظنه، أن يغلب على ظن المكره، أن يغلب على ظن المكره المستضعف وقوع الوعيد، وقوع الوعيد. إن لم يفعل ما طلب منه، إن لم يفعل ما طلب منه، يعني يغلب على ظنه أنه سيقع الوعيد. الوعيد يعني التهديد الذي هدده به ذلك المكره، أن يغلب على ظن المكره المكره المستضعف وقوع الوعيد إن لم يفعل ما طلب منه، كقتل أو ضرب لا يتحمله أو حبس. طيب يا أخوان، وقوع الوعيد، الوعيد يعني ما أوعده به المكره. طيب يا أخوان، العبادات أو تقع على ثلاثة أحوال أو على ثلاثة أشياء: إما أن تكون في القلب، وإما أن تكون في اللسان، وإما أن تكون في الجوارح، أقوال وأفعال واعتقادات. أجمعوا على أنه لا إكراه في القلوب، يعني في الاعتقادات لا يمكن أن يقول إنسان إني مكره على اعتقاد كذا وكذا. لماذا؟ لأن الاعتقاد لا يطلع عليه، الاعتقاد الشيء الذي في قلبك لا يطلع عليه أحد، وإنما الإكراه قد يكون في الأقوال وقد يكون في الأعمال، في الأفعال، أفعال الجوارح، قد يكون في الأقوال وقد يكون في الأفعال التي هي أفعال الجوارح. ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ذكر رحمه الله تعالى في بعض المسائل المتعلقة بالإكراه. وكذلك ابن رجب رحمه الله عند شرح الحديث 39 من 40 النووية، من 40 النووية، اتفق العلماء على القول بصحة الإكراه بالأقوال، اتفق العلماء على القول بصحة الإكراه بالأقوال. ما معنى هذا الكلام؟ لو أكرهك طاغية على أن تتلفظ بكلمة الكفر، اتفقوا على صحة الإكراه به، يعني على أنه لك، يجوز لك أن تواتيه على ما أراد حفظا لنفسك وحقنا لدمك، وهو إكراه معتبر. والدليل على ذلك قصة عمار ابن ياسر، دليل على ذلك قصة عمار ابن ياسر. قال ابن كثير رحمه الله ويجوز له أن يستقتل، انتبه لهذه الفائدة، ويجوز له أن يستقتل يعني يطلب القتل. يعني الإنسان المكره هو بين أمرين، إما يوافقهم على ما أرادوا فيخرج بذلك ويسلم نفسه، وإما أن يستقتل يعني يصبر فيقتل في سبيل الله عز وجل. صحابيان أحدهما صبر وطلب القتل، والثاني واتاهم على ما أرادوا مكرها، الأول بلال والثاني عمار، والأول بلال والثاني عمار. قال ابن كثير رحمه الله والأولى والأفضل في حقه أن يستقتل، معنى كلامه في تفسير آية النحل. من حيث الجواز، هذا جائز أن يعطيهم على ما أرادوا بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، وأن يصبر ولا يعطيه ولا يوافقهم على قول كلمة الكفر فيقتل في سبيل الله، هذا جائز وهذا جائز. واختار ابن كثير رحمه الله أن الأولى والأفضل له أن يصبر. طيب، والثاني جائز. والإكراه في الأفعال، الإكراه في الأفعال فيه تفاصيل، نظرا لضيق الوقت نشير أو نذكر لكم المرجع وقد ذكرناه، شرح الحديث 39، حديث ابن عباس في 40 النووية، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب يا أخوان، فائدة نختم بها هذا الدرس، وهي أن الإكراه على قسمين، انتبهنا هذه التقسيمات. لو أن إنسانا اعتنى بتقسيمات أهل العلم في ذلك لخرجت، ماذا بارك الله فيك، عنها فوائد كثيرة. الإكراه على قسمين، إكراه بباطل وإكراه بحق. إكراه بباطل، أيضا هذه الفائدة ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم، إكراه بباطل وإكراه بحق. الإكراه بالباطل ما تقدم ذكره، أن يكره على التلفظ بكلمة الكفر، أو أن يكره على السجود مثلا لصنم، بخلاف ما لو أكره على قتل نفس معصومة فإنه لا يجوز له أن يفعل، أو على الزنا بامرأة لا يجوز له أن يفعل. طيب، إذن هذا إكراه بباطل، والإكراه بالحق والإكراه الأول هذا إكراه بماذا؟ بباطل. النوع الثاني إكراه بحق، والإكراه بالحق كإكراه ولي الأمر، كإكراه ولي الأمر صاحب الزكاة على دفعها وإخراجها. ولي الأمر لو أكره صاحب المال ومن وجبت عليه الزكاة، لو أكرهه على إخراجها، هذا إكراه بحق أم إكراه بباطل؟ بحق. يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز له ذلك ويشرع له. ومن ذلك إكراه القاضي للمولي، إكراه القاضي للمولي إذا استمر على إيلائه يكرهه على الطلاق. ما معنى المولي؟ المولي يقولون ربما قالوا غيرنا عندنا المولى والولي، وآخر الدروس عندنا المولي. ما من هو المولي؟ أو هي الولي وتكلمنا بها بلغة أخرى. من هو المولي؟ ها عندما تفضل. الذي يحلف أن لا يأتي امرأته، يحلف للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يحلف أن لا يقرب امرأته، فإنه يتربص به أربعة أشهر. أربعة أشهر هذه له، بعد الأربعة أشهر يأخذه القاضي. تعال، إما أن ترجع إلى تلك المرأة وإما أن تطلق. فإكراهه على الطلاق في هذه الحالة إكراه بماذا؟ بحق. قال الأخ طيب هل الفائدة بها يختم هذا الدرس؟ يقول الأخ قول الله عز وجل يا يوسف أعرض، ما فيها يوسف أعرض عن هذا، من أي الإعراضين؟ هذا القول أولا من قول سيده، وكلامنا في ماذا بارك الله فيك. فهذا الآن القول من هذا السيد يقول لها أعرض عن هذا الكلام، اترك هذا الكلام، اترك هذا الأمر. وكلامنا في ماذا؟ في الإعراض الآخر. بقي كلام، أشهر كلام، وكلها من ها. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف على نفسه ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. طيب أحسنت. أخي يقول لو يدرس فضل الإسلام، مثل فضل الإسلام، الواجبات المتحتمات إن شاء الله تعالى من يوم السبت، الواجبات المتحتمات من يوم السبت بإذن الله عز وجل. الواجبات المتحتمات، أنت من الذي يرغب بالمراجعة؟ ما شاء الله على نشاط عندكم، ها؟ نشاط للدروس أو نشاط للمراجعة؟ طيب المراجعة ستكون في أثناء الواجبات المتحتمات. لماذا؟ لأن النواقض موجودة فيها، النواقض هذه العشرة موجودة في الواجبات، فإذا مررنا عليها في الواجبات نمر عليها مراجعة، فنضرب كما يقال الصورين بماذا؟ بحجر. طيب هل الإكراه في الأفعال متفق على جوازه؟ لا، فيه خلاف في بعض مسائله، في بعض مسائله. طيب يا أخوان لا إله إلا الله، ما النصيحة لمن يقرأ القرآن الكريم ويجعل المصحف بين رجليه؟ يعني يختلف، إن كان قد وضعها في شيء تحفظ به كوسادة مثلا أو نحوها وصانه فإن هذا جائز، أما إذا وضعها بين رجليه كما تفك فعل النعال بين الأرجل والله المستعان فإن هذا لا يجوز له. طيب يا أخوان من عنده سؤال؟ ما عندكم سؤال؟ قد انتظرتم حتى جاء الوقت. يوم السبت إن شاء الله تعالى ندخل في الواجبات المتحتمات.